ثلاث فصول التفسير مع شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم البدوي القاري، يستأنف على ما هو في لقاء أمس إن شاء الله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا بالأمس عن القرآن الكريم، أسمائه وأوصافه، و حاجة البشرية إليه، وما يجب على المسلمين من القيام بتبليغ هذا القرآن إلى الناس لإخراجهم مما هم فيه من تلك المشاكل المتراكمة المتجاقمة التي لا حل لها إلا بالقرآن الكريم، لأن الله تعالى قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالمعيشة الضنك التي ابتلي الناس بها في هذه الأيام سببها الإعراض عن القرآن الكريم. فإذا أرادت البشرية الخروج مما هي فيه، عليها باتباع هذا القرآن الذي قال الله فيه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث في الدعوة 23 سنة، 13 قضاها في مكة، وعشر سنين قضاها في المدينة. فلذلك قال العلماء أن القرآن قسمان: مكي ومدني. فما عرفنا اصطلاحات العلماء في المكي والمدني، وعرفنا ضوابط كل من المكي والمدني، وعرفنا الفروق التي وضعها العلماء للتفريق بين المكي والمدني. نواصل حديثا إن شاء الله في مبحث آخر في مباحث علوم القرآن، وأذكر بأن الدورة قليلة الأيام والامتحان قريب إن شاء الله تعالى. فلذلك أرجو من إخواننا ضرورة المذاكرة يوما بيوم، حتى إذا جاء الامتحان اشترك الجميع لتمييز ما حصلتموه في هذه الدورة إن شاء الله، ولا يهرب الناس من الامتحان والاختبار عن المذاكرة. فأهيب بكم جميعا إن شاء الله المذاكرة يوما بيوم حتى تتم الفائدة والنفع، وأسأل الله يتقبل منا ومن. المبحث الذي معنا اليوم من مباحث علوم القرآن هو عنوان: معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن ما هو؟ وآخر ما نزل عليه ما هو؟ نقول: قال الشيخ رحمه الله للعلماء: في أول ما نزل وآخر ما نزل أقوال نجملها ونرجح بينها فيما يأتي. أولا، أخف الأقوال أن أول ما نزل، ونعني بالأولية الأولية المطلقة، الأولية المطلقة، لأن هناك أولية مقيدة. أول ما نزل من القرآن مطلقا
لكن يقول لك أول ما نزل في تحريم الربا، أول ما نزل في تحريم الخمر، أول ما نزل في تشريع الجهاد، يبقى دي اسمها أولية مقيدة. لقد ابن يعمل الحديث عن أول ما نزل على الإطلاق. أصح الأقوال أن أول ما نزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الدليل على هذا، الدليل على أن هذه الآيات أول ما نزل من القرآن على الإطلاق، ما رأوا الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. أول وحي كان رؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح عليه الصلاة والسلام. إذا رأى في المنام رؤيا تحققت. ثم حبب إليه الخلاء، ثم حبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام العزلة والابتعاد عن الناس، فكان يأتي حراء الجبل المعروف في مكة. وبالمناسبة يحرص كثير من الحجاج على زيارة غار حراء وطلوعه وفوق في قمة الجبل لمن زار منكم مكة وراءها، ويتكلفون في الصعود ويرهقون أنفسهم صعودا، ومنهم من يجرح ومنهم من يقع ومنهم من يمكن إغاثته ومنهم من يمكن إغاثته، وهذا تنطع في الدين وعمل ليس من الإسلام في شيء، تتبع الآثار هذا ليس من الدين في شيء. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية أمره بما إليه الخلاء، يعني حب كده يعتزل الناس. والعلماء تكلموا في العزلة والخلطة، أيهما أفضل، الإنسان يقترب بالناس أو يعتزل الناس؟ تكلم كثير العلماء في فوائد العزلة والخلوة، تكلم كثير العلماء في فوائد الاختلاط بالناس. والراجح من حيث الأفضلية أن الأفضلية ليست لذات العزلة أو لذات الخلطة، وإنما لما يترتب على العزلة ولما يترتب على الخلطة. فإذا كانت اختلاط الناس أداة لواجب شرعي كصلاة الجمعة والجماعة وقضاء حوائج المسلمين والسعي فيها وحضور مجالس العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يدخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، يبقى الاختلاط أفضل من العزلة. فإذا كان هناك واجب جماعي لك دور في أدائه، ويجري الله الخير على يدك للمسلمين باختلاطك مع إخوانك، ما يصحش تعتزل وتقعد وحدك وتقول لا أنا خليني في حالي أفضل. وأما إذا لم يكن في اختلاط خير، يبقى تسحب حالك وتروح على بيتك وتعتزل الناس علشان تتفرغ للمذاكرة، تتفرغ لأولادك، لتربية أولادك، لتعليم أولادك، لإناسهم، للأنس بهم، إلى غير ذلك. يبقى المهم أنت تحرص على النفع، تحرص على أن تنتفع بوقتك. أين النفع؟ إذا كان في الخلطة نفع اختارك، وإذا كان في العزلة نفع اعتزل، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره حبب إليه الخلاء، ولا سيما إن المجتمع كان مجتمع مشرك والفساد منتشر فيه، خمر وعربدة وسكر وفسوق وعصيان وشرك وعبادة أصنام وأوتاد، فحبب إليه الخلاء. فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، والتحنث والتعبد، يعني خديجة رضي الله عنها تصنع له زادا من الطعام والشراب، فيقول واحد على الجبل كله فيأخذ الزاد ويطلع الجبل يقضي الليالي يتعبد لله على ملة أبيه إبراهيم حنيفا. فإذا نفذ ذلك يرجع تاني القديمة يتزوج ويرجع تاني لأيه الجبل. فجاءه الملك وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ. فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. قال فأخذني فغطني حتى بلغ بدنيا خد ضبني جهة الكلى حتى أجهلني، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فغطني الثانية حتى بلغ بدنيا الجهة، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ من الجهل، ثم أرسلني فقال اقرأ مثل ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره وقال لقليلة زملوني زملوني الحديث. فهذا الحديث في الصحيحين صريح في أن أول ما نزل على الإطلاق هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. في رواية ثانية أيضا الحديث الذي استدل به في البخاري ومسلم أيضا بيقول إن أول ما نزل يا أيها المدثر. في الصحيحين عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر. قلت السائل بيعترض أو اقرأ باسم ربك يعني يا أيها المدثر ولا اقرأ باسم ربك؟ قال أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوالي فنظرت أمامي وقلبي وعن يمين وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل فأخذتني وجفة فأتيت قليلا فأمرتهم فدخلوني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذا الحديث في الصحيحين أيضا بيقول إن أول ما نزل يا أيها المدثر. الجواب في إزالة الإشكال بين الحديثين إن حديث جابر الذي صرح فيه بأن أول ما نزل يا أيها المدثر في رواية فيه رواية فيها زيادة تزيد الإشكال. الزيادة اللي في الرواية الثانية قال فنظرت فإذا الملك الذي جاءني من نواح جالس على كرسي بين السماء والأرض. فقالوا فإذا الملك الذي جاءني من نواح دليل على أنه جاءه قبل ذلك، وأن هذه المرة الثانية وليست المرة الأولى. فجمع العلماء بين الحديثين أن جبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة بإقرأ غاب عنه فترة، غاب عنه فترة، انقطع الوحي فترة، ثم عاود الرجوع والنزول مرة ثانية فنزل بأيام المدثر. فهذا هو الظاهر أن أول ما نزل على الإطلاق إقرأ، وأول ما نزل بعد انقطاع الوحي أيام المدثر. وهناك أقوال ستجدها موجودة عندك في المذكرة، منها ما دليل صحيح عليه توجيه، ومنهما الدليل ضعيف مردود. ولكن الذي يهمنا أن الراجح في أول ما نزل على الإطلاق هو إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب، آخر ما نزل على الإطلاق هذا القول في أول ما نزل على الإطلاق. طب آخر ما نزل، ما هو آخر ما نزل من القرآن؟ قيل آخر ما نزل آية الربا اللي هي في البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. استدلوا على هذا القول بما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال آخر آية نزلت آية الربا، والمراد بها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والقول الثاني قيل آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، استدلوا على ذلك القول بما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس وسعيد بن جبير قال آخر شيء من نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل آخر ما نزل آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والملاحظ أن هذه الأقوال الثلاثة ترتيب الآيات ترتيب واحد في سياق واحد في صوت الإيه؟ في صوت الدفر. ولذلك قال الشيخ رحمه الله عليه ويجمع بين الروايات الثلاث بأن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، آية الربا فآية واتقوا يوما فآية الدين لأنها في قصة واحدة، فأخبر كل راوي عن بعض ما نزل بأنه آخر ما نزل وذلك صحيح، وبهذا لا يكون هناك تعارض بين الأقوال الثلاث. وإن كان بعض أهل العلم رجح أن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ومناسبة يعني هذه الآية لتكون آخر ما نزل واضحة خالص، آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، بين القرآن فيه التشريع في الحلال في الحرام في الأحكام في الأوامر في النواهي، وبعدين بقى إيه ختم ربنا من القرآن خلي بالكم حيجي يوم ترجعوا فيه إلى ربنا ويحاسبكم عما تضمن هذا الإيه القرآن، فاتقوا هذا اليوم بأن تأتمروا بما في القرآن من أوامر وتنتهوا عما فيه من إيه من نواهي. وعند الأقوال الأخرى أيضا ذكر العلماء في آخر ما نزل تكرههما، ولكن المهم أن تعرف أن الآخر ما نزل واضح هو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إن هذا أول ما نزل على الإطلاق وآخر ما نزل عليه على الإطلاق. طيب هناك بقى أوائل مقيدة كما قلت في المقدمة، ما هو أول ما نزل في تحريم الخمر؟ احنا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى عاملنا في القرآن بسنة معروفة عند العلماء بسنة التدرج في التشريع، التدرج في الايه؟ في التشريع. من حيث الأوائل ومن حيث النواهي من حيث الوالي ومن حيث الحرام ربنا ايه؟ لما خرج كان بيخرج كده ايه؟ واحدة واحدة، ولما بيحرم بيحرم واحدة ايه؟ واحدة واحدة. يعني مثلا في تحريم الخمر ما كانش اجتنبوا انما الخمر والميس والصلاة والزوجة فاجتنبوه مباشرة، انما سبقت ايه؟ المسألة التدريجية كده. حتى في الصلاة، الصلاة فرض في الأول ايه؟ فرض أول فرض ركعتين ركعتين وبعدين زيدت في الحضر وأقيمت في السفر. الصيام ما فرضش كده شهر رمضان مرة واحدة، ولكن كان في تدرج وهكذا. فعرفنا أول ما نزل على الإطلاق وآخر ما نزل على الإطلاق. عايزين نعرف بقى أوائل موضوعية، أوائل موضوعية كما مثلت كده. يقول الشيخ رحمه الله عليه تناول العلماء أوائل ما نزل بالنسبة إلى موضوعات خاصة، ومن ذلك مثلا أول ما نزل في الأطعمة ما يحل من الطعام ويحرم، ما هو أول ما نزل في الأطعمة؟ قال أول آية نزلت في مكة آية الأنعام، وهي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير دائم. فدي أول ما نزل في الحرام من إيه؟ من الأطعمة، أول ما نزل في الحرام الأطعمة. وعشان كده تقريبا يقول العلماء لفظ إنما من الألفاظ التي تفيد الحصر والقصر، من الألفاظ التي تفيد الحصر وإيه؟ القصر. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما رمضان إلا أن يكون ميتة. فهنا إيه؟ الدليل بيقول إن مش حرام غير المذكور ده. فما فيش واحد بقى يمسك الآية دي ويقول لك الحرام هما هذه الأربعة. لو قلت له في حالة تانية حرام يقول لك حرام ليه؟ الآية بتقول ما فيش حرام إلا ده. نقول له دي أول ما إيه؟ أول ما نزل، وبعدها نزل أشياء تانية حرمة، فأنت لا تتبع أول ما نزل وتسكت عن ما نزل بعده. وبعد كده نزل آية النحل وهي فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير به فمن اضطر غير بال ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ثم آية البقرة بنفس المعنى، ثم آية المائدة وهي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيقة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق إلى آخر الآية. لما نتدبر هذه المحرمات من الأطعمة، الميتة معروفة وهي كما يقول العلماء ما مات من الحيوان حتى أنفه من غير الأجال الشرعي. الواحد يصبح يصبح يلاقي الجانة ميتة، يلاقي الخروف ميت، يلاقي البقرة ميتة، فهذه ميتة حرام. الدم وإن كان هنا مطلق إلى أن مقيد في الآيات الأخرى ذكرني إنما إيه؟ مسبوع، الدم المسبوع. وكان العرب إذا واحد كده في الصحراء كده وجاء ولا هذا يجي جارح الجمل ولا جارح الحيوان يسيل الدم بسرعة، بيكون عنده مصارين البهيمة بيعبي الدم ده في المصوار ويشويه ويجلو، فالدم مسفوح ده ايه؟ حرارة. وأما الدم المتجمد وحل الدم ميتتين والنمال الكبد والايه؟ والفقار حلال. لحم الخنزير حرام. ما أهل لغير الله به يعني ما ذبح على لغير الله، يذبح لغير الله سواء لولي أو لنبي أو الملك من الملائكة أو يقال باسم فلان غير الله عز وجل على هذا الإيه؟ على هذا الحيوان. لما تنظر في هذه المحرمات الأربعة الميتة والدم ولحم الخنزير الثلاثة وما أهل لغير به، تلاقي إن الثلاثة المحرمة الأولين الميتة والدم ولحم الخنزير محرمة لقبث لحمها، لقبث إيه؟ لقبث لحمها، لأن فيها ضرر يضر بالبلد. أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بيضر بالإيه؟ بالأبدان. النوع الرابع من المحرمات وما أهل لغير به بيضر بالأديان، بيضر بالإيه؟ بالأديان. الثلاثة الأولى تضر بالأبناء حرمت لأنها تضر بالبدن. الرابع ما أهل لغير مذبوحة، فمش ميتة مذبوحة، ولكن أهل لغيرها ذبحت لغير الله سمي عليها غير الله، فهذه التسمية جعلتها خبيثة كالميتة والدم ولحم الإيه؟ ولحم الخنزير. فلا يجوز لإنسان مسلم أن يذبح لغير الله أو أن يذكر غير اسم الله على إيه؟ على ذبيحته. والمنخلقة وهي الحيوان المخلوق، الحيوان المخلوق في بعض العمال في المزارع الدجاج بيقول وانا ماشي في المزرعة بتفقد الدجاج وبخدمه شرب مية دواء أكل، يعني بيقول بلاقي فرخة هتموت معيش أنا سكين عشان أذبحها، فبقول بني إيه؟ جبت مجابين سكين عشان أضحكها، هذه منخلقة ميتة هم الحكاية دول موتها. فالمنخلقة اللي يمسك رقبة الفرقة دي وإيه؟ وخليتها كده من إيه؟ موتها اسمها منخلقة. أو إن الحبل البهيمة تكون مربوطة بالحبل، الحبل يتدفع على إيه؟ على رقبتها فإيه؟ تموت اسمها منخلقة. الموقوذة الحيوان يترمي بطوبة، واحد يمسك طوبة كبيرة كده مثلا ويضارب الحيوان فتأتي لدماغه يجع ميت مثلا، يبقى اسمها ايه؟ الموقودة. المتردية اللي تجع من فوق لتحت تجع ايه؟ تجع ميتة، حيوان يطب من فوق عالي على الأرض يموت. الترضيحة حيوان الكبش الكبير نطح خروف أو نطح حيوان أصغر منه موته، فهذه ميته ايه؟ ميتة لا توكل. وما أكل السبع، الذئب الأسد حيوان مفترس خطف خروف خطف معدة وطلع يدي أكله، وما أكل السبع فإذا مات يبقى صار ميتة. ثم استثنى الله تعالى من هذه الميتة ما بكي، قال إلا ما ذكيتم. يعني إذا أضغط إنت حيوان كان أن يموت بطريقة من هذه الطرق التي ذكرناها وجدت طلع السكينة وفي روح وذبحته إذا مستثنى صار إيه؟ صار على إلا ما ذكيتم. يبقى عيل مسك حيوان وخلوا كده قبل ما يموت أقول لا مسك السكينة ذبحه صار إيه؟ حلال. الواحد ذبح حيوان بطوبة في دماغه ده كده قبل ما يموت أبوه ذبحه وأنا آخر ذلك. البيت يخطط حيوان طبعا جديد صاحبه طلع يجي وراه خوفه استقطب الحيوان في حياة أدركه وذكر يبقى إلا ما هي ذكيت. وما ذبح على النصب حرام. إيه الفرق بين ما أهل وإلا به وما ذبح على النصب؟ النصب لها في حجارة أصنام وأوثان كان العرب يذبحون عندها، كان العرب يذبحون ايه؟ عندها. يبقى ما ذبح على النصب حرام، وما ذبح بعيدا عن النصب وذكر عليه غير اسم الله ايه؟ حرام. يبقى في فرق بين ما اهل به غير الله، اللي واحد يمسك زي ما يقول باسم فلان غير الله، باسم فلان ملكا كان او نبيا او وليا، باسم فلان غير الله هذا ما اهل غير به. وما ذبح على نصب حجارة أصنام وأوثان كان العرب يذبحون إيه؟ عندها. ولذلك نهينا في السنة أن نذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. نهينا أن نذبح لله في مكان يذبح فيه لغير إيه؟ لغير الله. هذا المكان يذبح فيه المشركون لغير عز وجل. لا يجوز للمسلم ان ياخذ ذبيحه ويذبحها لله في هذا الايه؟ في هذا المكان. الم ننهى عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ ليه؟ لان هذه اوقات يصلي فيها المشركون لالهتهم. طب انا بصلي لله الليل والنهار، قالت ما تتشبهش بهم في ايه؟ في وقت عبادتهم. فكذلك الامر برضه، اذا كان هناك مكان يذبح فيه المشركون لغير الله انت كمسلم لا تذبح ايه؟ لا تذبح فيه. وان تستقسموا بالازلام، وان تستقسموا بالازلام. الاستقسام طلب بيان الايه؟ القسمه. زي الاستسقاء طلب الايه؟ طلب السقيا. الاستسقاء طلب السقيا. الاستقسام طلب القسمه. وكان في الجاهليه لما يحبوا يقسموا امر ولما يعني مش عارف يعمل ولا ما يعملش، عندهم كده حجاره وبعدين في ورقه يحطها هنا مكتوبه فيها ايه فعل وهنا لا تفعل، واحد ثالث يسيب الفاضي ويجي بقى عند هذه الحجاره وعند الصرف بتاعه ويدور الايه الحجاره دي بسرعه كده ويسيبها لغايه ما تيجي. ايه اللي يقولها قدامه؟ يطلع الصندوق يفتح افعل، يقول لك الاله بيقول الموضوع ده خير ويجي ايه؟ ويجي فاعل. طلع لا تفعل، يقول لك خلاص تتشاءم ولا يفعل. طلع الورقه الفاضيه يدور القداح تاني لغايه ما يفعل او لا ايه؟ او لا تفعل. فالاستقسام طلب بيان الخير من ايه؟ في الامر يفعل او لا يفعل. عوضنا الله عن ذلك بصلاه الايه؟ الاستخاره. صلاه الاستخاره، انا مش عارف بخيرتي، عايز اتزوج فلان، طب فيها خير ولا مش خير؟ عايز اسافر، مش عارف اسافر دلوقتي دي خير ولا مش خير؟ قال عليه الصلاه والسلام: اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر وهو كذا وكذا ويسمي حالنا زواج من فلان، تزويج بنت لفلان، تزويج ابن من فلان، سفري إلى البلاد، إلى غير ذلك، سمي حالنا خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله، فيسره لي ووفقني فيه واشرح صدري له. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر وكذا ويسمي حالنا مرة ثانية شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله، فاصرفه عني واصرفني عنه ولا تجعل لي القدرة عليه واقضوا لي الخير حيث كان ثم رضني به. فهذا أول ما نزل في الإيه؟ في الأطعمة، ما يحرم من الأطعمة. طب أول ما نزل في الأشربة، الأشربة المحرمة الخمر، قيل أول ما نزل آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما نفع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قالوا: ما حرمت، ما حرمت الخمر، يقول فيها منافع ننتفع ونكت قليلا. وبعدين قام واحد يصلي وهو سكران فخرق في القراءة، قرأ: قل يا أيها الكافرون بحذف حرف النفع. فنزل في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وبعدين نزل آخر آية بقى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله والصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا. أذكر إخواني ومن يبلغهم كلامي بعد ذلك بهذا المثل الرائع الذي ضربه الصحابة رضوان الله عليهم في تلقي الوحي بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة. جماعة بيشربوا خمر، بيشربوا خمر، نزل أي تحريم فاجتنبوه. بعث النبي عليه الصلاة والسلام مناديا ينادي في سكك المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. أنس بن مالك في بيت أبي طلحة الأنصاري يسقي ضيوفا له خمرا، صحابي، وهو بيشربوا لسه دلوقتي حلال، سنه صور ضرب الشارع، الصور ضعيف. قال أنس: استمع اللي بينادي ده بينادي على ايه؟ خرج أنس للشارع وهو يقول: هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الخمر قد حرمت. تفتكر أيها المسلم الصحابة هم قاعدين بيشربوا الخمر عنده ايه؟ قالوا: يا أنس أرضع ما بيدك، كن يا أنس الدين ما براس ما تصبش. يبقى هم شرب نص الكاس وهو حلال، نص الكاس الباقي حلو تركه. يا أنس أرق ما بيدك، شوف منتهى الاستجابة، شوف منتهى السمع والطاعة، شوف منتهى المبادرة إلى الامتثال والطاعة والانقياد. طيب تعال أنت الآن وكلم واحد مش عن حرمة الخمر، لا عن حرمة السجاير، التدخين، اديله محاضرة كاملة كده في ضرر التدخين والصحي والبدني والمادي والاقتصادي، يقولوا بينما متجاوب معاه ويقول ده على رجل محترم سمع الكلام، بيقول ايه؟ بيطلع لكن السجارة ويقول لك: يعني ما فيش غير السجارة وانا شربتها، لكن موعدك هيكون ده اخر باكيت تدخل. ده لو كان كده يبقى ايه؟ متجاوب. هذه امرأة مسلمة تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، متبرجة دي له محافظة في ضرر الحجاب عليك ضرر التبرد للسبوع وأنه يحرم عليها الجنة ويوجب لها النار. لو كانت متزوجة خالص تزوجة حلوة متزوجة خالص يعني تقوم تاني يوم كده لابسة طرحة وبنطلون ما كانت الأول عريان تبقى لابسة بنطلون يبقى كده استجابت أهي. إحنا ينقصنا يا إخواني ينقصنا أن نفهم معنى الإسلام ومعنى الإيمان. الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إحنا مشكلتنا أننا نقدم بين يدي الله ورسوله. الله يقول افعلوا وإحنا هنفكر هنشوف هندرس هنحاول. ما ينفعش الكلام ده يقارن عن كلام ربنا وكلام نبينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذا مثال رائع من أمثلة كثيرة ضرب الصحابة الرجال والنساء في تلقي الوحي عن الله بالسمع والطاعة وتوريد الاستجابة. ونحن أقوى الملكون إلى أن نتربى على هذا أن نتربى على السمع والطاعة وتوريد الاستجابة. إحنا عايزين نرى في أسواقنا ما معنى الألوهية وما معنى العبودية. مش أنت تقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق الله إلا أنت عبد والله المعبود الله هو السيد. ليس للعبد أن يقدم بين يدي سيده وليس للعبد أن يناقش سيده في أوامره ونواهيه. الله له أن يأمر وعلى العبد أن يسمع ويطيع. فإن وفقنا للسمع والطاعة اسمع الخير الكثير المترتب على ذلك. يقول تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فدي أمثلة لبيان أول ما نزل في أوائل موضوعات معينة. أول ما نزل في الطعام، أول ما نزل في الشراب، أول ما نزل في القتال. بعد ما عرفنا أول ما نزل على الطاف وآخر ما نزل على الطاف. طيب إحنا امبارح لما تحدثنا عن المدح والمدن والضوابط كل قلنا ما هي الفوائد المترتبة على معرفة ذلك؟ أن نعرف السورة المكية والسورة المدنية الآية المكية والآية المدنية حتى في الدين عرف الكلام ده. طب دلوقتي أنا عرفت أول ما نزل وآخر ما نزل عايز أقول برضه ما هي الفوائد؟ لما أنا أعرف إن هذه الآية أول ما نزل في الطعام دي أول ما نزل في الشراب دي آخر ما نزل أستفيد إيه؟ قال الشيخ رحمه الله لمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل فوائد أحبها بيان العناية التي حضر بها القرآن الكريم صيانة له وضبطا لآياته. لما الصحابة يقول لك إيه؟ أول ما نزل في الطعام كذا وآخر ما نزل فيه كذا، أول ما نزل في الشراب كذا وآخر ما نزل في الشراب كذا، ده بيقول لك على إيه؟ إن جماعة كانوا يعني مهتمين جدا بالقرآن الكريم في نقله وضبطه وحفظه وصيانته. زي ما يقول البلح يعني ابن شكر أنا ما فيش صورة إلا بعرفها فيما نزلت ولا آية إلا بما نزل. نزل فين؟ بالشتاء، في الصيف، في الليل، في النهار، في مكة، في المدينة. ده يدل على أنك مطمئن تماما لأن القرآن لا يتطرق إليه التغيير ولا التبديل أبدا كما وعد الله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لو لحافظون. ثانيا إدراك أسرار التشريع الإسلامي في تاريخ مصدره الأصيل. فإن آيات القرآن الكريم عالجت النفس البشرية بهداية السماء وأخذت الناس بالأساليب الحكيمة التي ترقى بنفوسهم في سلم الكمال وتدرجت بهم في الأحكام التي يستقيم بها منهج حياتي مع الحق وتنتظم الشؤون المجتمعية على الطريق الأقوى. ثالثا تمييز الناسخ من المنسوخ. أما أعرف أول ما نزل وآخر ما نزل زي ما قلنا كده من فوائد معرفة المكي والمدني، إذا عندي آيتان متعارضتان ولا يمكن الجمع بينهما، أيوة معلوم أعرف إن دي مكية ودي مدنية، بقول إن المدنية نسخت الإيه؟ المكي. برضو من فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل إذا كان عندي آيتان متعارضتان ودي من أول ما نزل ودي من آخر ما نزل هتبقى الآخرة نسخت الإيه؟ الأولى وهكذا. هذا مبحث من مباحث علوم القرآن وهو معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل وفوائد هذه المعرفة، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.